بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 100 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم.
الفصل 6 في طريق فهم المراد من الخطاب. اعلم أن الكلام إما أن يسمعه نبي أو ملك من الله تعالى، أو يسمعه نبي أو ولي من ملك.
نحن ذكرنا سابقا في تقسيم الكلام إلى مجمل وإلى مشترك وإلى نص، نص ظاهر ومجمل. الآن نريد أن ننتقل إلى شيء آخر، وهو كيف نفهم الكلام من المتكلم. يعني الآن وصلنا كلام من المتكلم، كيف نفهم كلامه، كيف نفهم كلامه. لكن انظروا الآن إخوتي الأكارم كيف يبدأ المصنف، كيف يبدأ المصنف ببيان هذه الحقائق بهذا التقسيم العجيب الذي يذكره الإمام الغزالي في الدخول إلى هذا البحث. نعم.
اعلم أن الكلام إما أن يسمعه نبي أو ملك من الله تعالى، أو يسمعه نبي أو ولي من ملك، أو تسمعه الأمة من النبي.
إذن عندنا 3 أنواع للكلام. إما كلام من الله عز وجل يلقيه إلى ملك أو يلقيه إلى رسول، هذا قسم أول. القسم الثاني كلام ملك يلقى إلى نبي وقد يكون إلى ولي، لكن عندها ما بيكون تشريع، ما بيكون وحي، وإنما ربما معنى، ربما كلام موعظة فائدة نصيحة، لكن ما بتكون وحي. الثالث هو ما تلقته الأمة من النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن المتلو لفظا ومعنا، أو بالسنة المتلوة معنا لا لفظا. إذن عندنا 3 أنواع من الكلام. الآن كيف يتلقى كل نوع من هذه الأنواع؟ نعم.
فإن سمعه ملك أو نبي من الله تعالى فلا يكون حرفا ولا صوتا ولا لغة موضوعة.
طبعا، لأن المتكلم وهو الله عز وجل منزه عن الصوت والحرف واللغة، له كلام نفسي ليس كمثله شيء، منزه عن الصوت والحرف واللغة وخصائص هذه الأشياء 3. يعني عندما نقول هو ليس بصوت، إذن ما في تقديم وتأخير، لأن هذه الأشياء من خصائص الأصوات والحروف وما شابه ذلك. لذلك الكلام النفسي هو كلام لائق بالله عز وجل وليس بلفظ ولا حرف ولا صوت. نعم.
حتى يعرف معناه بسبب تقدم المعرفة بالمواضعة، لكن يعرف المراد منه بأن يخلق الله تعالى في السامع علما ضروريا بثلاثة أمور.
لذلك الآن لما جبريل تلقى القرآن عن الله عز وجل، قالوا إما أنه تلقاه من الله تبارك وتعالى بطريق الإلقاء والوحي المباشر من الله عز وجل إلى جبريل بأن يخلق فيه العلم بهذا الشيء الموحى إليه به، أو أنه تلقاه من اللوح المحفوظ. لكن نحن الآن مع القسم الأول، في تلقي جبريل من الله عز وجل مباشرة. طيب، فإذا تلقى جبريل من الله عز وجل لابد أن يعلم بثلاثة أشياء: أن يعلم بالمتكلم، وأن يعلم أيضا بالكلام، وأن يعلم بمعنى الكلام. نعم.
لكن يعرف المراد منه بأن يخلق الله تعالى في السامع علما ضروريا بثلاثة أمور.
نعم. الأمر الأول
بالمتكلم.
طيب الآن الملك جبريل مثلا أو النبي ألقي إليه معنى من قبل الله، إذا لم يعرف هذا الملك أو هذا النبي أن الذي ألقى هو الله عز وجل وأن المتكلم هو الله، طيب بركي عن شيء آخر، بركي يعني جني، بركي شيطان، بركي شيء آخر. لذلك يجب أن يعلم الملك أو النبي أن هذا الكلام جاءه من عند الله عز وجل، وهذا بعلم ضروري يخلقه الله تبارك وتعالى في الملك أو النبي. نعم.
وبأن ما سمعه من كلامه،
وإذا أولا علم أن المتكلم هو الله، ثانيا علم أن هذا الشيء الذي وصل إليه هو كلام الله تعالى، علم أنه كلام الله تعالى
وبمراده من كلامه.
جميل. وأيضا أن يعرف مراد الله عز وجل من كلامه. إذن هذا في النوع الأول الذي يتلقى فيه الملك أو النبي من الله تبارك وتعالى، وهذا النوع الآن ليس موجودا خلاص. الآن الملائكة الآن يتلقون من الله فيما بينه وبين الله، والوحي إلى النبي قد انتهى، والآن نحن مع القسم الثاني والثالث. نعم.
فهذه ثلاثة أمور لا بد وأن تكون معلومة
لمين؟ للملك أو للنبي. طب كيف تعلم؟ تعلم بأن يخلق الله بذلك علما ضروريا عند الملك أو النبي.
والقدرة الأزلية ليست قاصرة عن اضطرار الملك والنبي إلى العلم بذلك.
يعني الآن نقول طب كيف يعني يخلق فيهم هذا العلم؟ نحن أحيانا نسأل عن كيفية فعل الله، يعني كأننا نريد أن ندبر لله عز وجل أمرا هو عاجز عنه. ما هي المشكلة أن يخلق الله تبارك وتعالى في قلب الملك أو النبي علما ضروريا بمعرفة هذه الأشياء الثلاثة؟ ما في مشكلة. نعم.
ولا متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في ضميره إلا الله تعالى، إلا الله تعالى. فإنه قال
إلا الله فممكن، يعني ليس هناك متكلم يتكلم إلا وهو يريد، عندما يتكلم ماذا يفعل؟ يستعمل وسيلة وأداة في إيصال ما في نفسه إلى الآخرين. يعني أنا أريد أن أنقل إليك فكرة أو معنى في نفسي، قد أستعمل الإشارة، قد أستعمل الكتابة، قد أستعمل اللفظ أو ما شابه ذلك من الطرق. لذلك أحيانا عندما نقول الإنسان يعني يصاب بضيق، لماذا؟ لترسب بعض المعاني النفسية في نفسه لا يستطيع إخراجها، لأن العبد ضعيف عاجز قد لا يستطيع إخراج كل ما في نفسه من المعاني لعجزه وضيق لغته. لذلك الآن سبحان الله اللي عنده ضعف في التعبير والبيان دائما تراه عنده يعني شيء من العصبية. ليه؟ لا يستطيع أن يخرج ما في نفسه من المعاني. أما اللي عنده قدرة على البيان وعنده قدرة على الشرح وعلى أن يخرج ما في نفسه بوضوح، هذا غالبا يكون حليما غالبا. طيب ربنا عز وجل عندما يلقي المعنى إلى الملك أو النبي، هل يحتاج ربنا إلى وسيلة من لفظ أو إشارة أو كتابة أو طريقة ما؟ لا يحتاج. إذن نعيد، لا متكلم أنه إيش؟
ولا متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في ضميره
إلا الله تعالى، أو إلى الله تعالى. نعم.
فإنه قادر على اختراع علم ضروري به من
اختراع غير، يعني بأن يخلق الله ذلك في الملك أو النبي
من غير نصب علامة. وكما أن كلامه ليس من جنس كلام البشر،
لأن كلام الله نفسي وكلام العباد ألفاظ وحروف، هذا كلام اللفظي، والكلام النفسي عندنا من الحوادث.
فسمعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سمع الأصوات.
نعم. لذلك تلقى موسى عن الله عز وجل، وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وذكر الأشاعرة أن الله عز وجل خلق في موسى معرفة كلام الله النفسي من غير صوت ولا حرف، وهذا هو مظهر المعجزة التي كانت لموسى. هذا رأي مين؟ الأشاعرة.
ولذلك يعسر علينا تفهم كيفية سماع موسى كلام الله تعالى الذي ليس بحرف ولا صوت.
نعم، لأننا اعتدنا أن فهم الكلام النفسي من الغير يكون عن طريق الصوت والحرف أو الوسائل الأخرى، أما أن نقول فهم كلامه النفسي من غير وسائط هذا ما عم نتصوره. لذلك كان هذا مظهر المعجزة، المعجزة خرق العادة.
كما يعصر على الأكمه تفهم كيفية إدراك البصير للألوان والأشكال. أما سماع النبي من الملك،
الأكمه هو الذي فقد السمع والبصر والكلام، لا يسمع ولا يبصر، فيقول لك كيف يفهم هذا الإنسان الأشياء حوله؟ طبعا هو لا يعرف السمع ولا يعرف البصر، إذن الوسائل عنده معطلة.
أما سماع النبي من الملك فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال على معنى كلام الله.
هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني الذي يتلقاه النبي من الملك. طبعا مر معنا في أنواع الوحي أن الوحي أنواع، بعضه كالصلصلة أو طنين كطنين الجرس، نعم، والبعض أن يتحول الملك إلى الطبيعة البشرية، والبعض منه بالإلقاء بالروح، والبعض بالمنام، والبعض بالإلهام. هذه كلها مراتب في الوحي، أوصلها بعضهم إلى 8 مراتب، والقرآن ذكر منها 3: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذنه ما يشاء.
فيكون المسموع الأصوات الحادثة،
نعم،
التي هي فعل الملك دون نفس الكلام.
جميل، يعني الكلام هو فعل الملك. لما تلقى جبريل القرآن من الله عز وجل ما تلقاه بصوت ولا بحرف، وإنما تلقى وقعت في قلبه هذه الكلمات وهذه الألفاظ وهذه الحروف، فحفظها جبريل وأداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يكون هذا إسماعا لكلام الله بغير واسطة، وإن كان يطلق عليه اسم سماع كلام الله تعالى.
نعم.
كما يقال فلان سمع شعر المتنبي وكلامه،
مع أنه ما سمع يعني شعر المتنبي، سمع كلام هذا القائل أمامنا في عصرنا هلا، فلان قرأ لي هذا البيت، تقول هذا ما شاء الله من شعر المتنبي، لا هو هذا كلام هذا الأخ القارئ، نعم، نقل لنا كلام المتنبي. وكذلك جبريل تكلم بألفاظ وحروف دل أو نقل بها كلام الله النفسي الذي ألقاه إليه إلقاء من غير أن يكون لله صوت ولا حرف ولا لغة.
وإن سمعه كما يقال فلان سمع شعر المتنبي وكلامه، وإن سمعه من غيره وسمع صوت غيره. وكما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك سماع الأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم كسماع الرسول من الملك.
نعم.
ويكون
يعني نحن الآن سمعنا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، لكن جبريل كيف تلقى عن الله عز وجل؟ ما تلقاه صوتا وحرفا، وإنما ألقي في قلب جبريل علم ضروري بهذا الأمر.
ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة.
نعم.
ثم إن كان نصا،
لذلك الآن سبحان الله بعض الناس الآن يلقون شبهة، يقولون نحن الآن سمعنا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه جبريل وكذا. من الذي كان معه عندما كان مع جبريل؟ وما أدرانا أن جبريل عبارة عن قضية اخترعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله إخواننا، تسمع أحيانا بعض الشبهات المعاصرة فتظن أن هذه الشبهة الآن ولدت، ترجع إلى ما قاله العلماء هنا فتتعجب أن هذه المسائل قد أجيب عنها وقتلت بحثا من أكثر من 1000 سنة. لكن سبحان الله، أولئك أنا أقول شيء، هم أقل من أن يستثيروا هذه الشبهة، ولكنهم ينبشون في تلك الكتب ويبحثون عن هذه الشبهات ثم يضعونها بيننا. أما هذه الشبهة أقل من أن تخطر في بالهم حقيقة، لذلك هم يبحثون عن هذه الشبهات وهم يعلمون أن هذه الشبهات قد أجيب عنها، لكنهم أرادوا التشكيك وأرادوا الطعن وأرادوا يعني ضرب قواعد الإسلام في قضية الوحي. ونحن نقول النبي عليه الصلاة والسلام تواتر القرآن عنه من هذا العصر إليه، ثم من رسول الله إلى جبريل إلى رب العزة، هناك دعوة منه مؤيدة بالمعجزة التي نزلت منزلة قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. لذلك نقول القرآن الكريم له جزءان من السند، الجزء الأول من عصرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت بالتواتر، والتواتر يفيد العلم الضروري. طيب، ومن النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل إلى رب العزة لم يثبت بالتواتر، بل ثبت بالآحاد. وخبر الآحاد إذا اعتضد بالمعجزة المؤيدة للخبر والدعوة كان ذلك أيضا قطعيا، لكن يفيد العلم الاستدلالي وليس العلم الضروري، يفيد العلم الاستدلالي. وهذا التقسيم والتفريق لا بد أن ننتبه له حتى نجيب عن هذه الشبهة. نعم.
ثم إن كان نصا لا يحتمل كفى فيه معرفة اللغة وإن تطرق إليه الاحتمال.
يعني لا، كفى به معرفة اللغة، انتهى الكلام. الآن الكلام الذي نسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هو ألفاظ وحروف، طب نفهمه على وفق قواعد اللغة، فإذا كانت دلالة هذا اللفظ على معناه قطعية لا تحتمل معنى آخر يكتفى بذلك بوضع اللغة، فإذا فهمنا اللغة فهمنا هذا النص القرآني بمجرد وضع اللغة، لأن دلالة اللفظ على معناه قطعية. يعني الآن إذا قلنا مثلا فاجلدوهم 80 جلدة، كلمة 80 لفظ، هذا واضح ونص، هل يحتمل 79 أو 81؟ الجواب لا، دلالة اللفظ على معناه هنا قطعية، لذلك ما في داعي الآن نجيب أدلة أخرى زيادة على الوضع اللغوي. كلمة 80 بالعربية لماذا وضعت؟ لهذا العدد. إذا نفهم هذا العدد ولسنا بحاجة إلى شيء آخر غير هذا الوضع اللغوي. لكن الإشكال لو كان النص، لو كان اللفظ أو كانت الآية أو الحديث يحتمل معنى آخر، هنا الإشكال. نعم.
ثم إن كان نصا لا يحتمل كفى فيه معرفة اللغة.
نعم.
وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ.
جميل. لذلك لما قال الله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، نقول كلمة القرء ثابتة في القرآن الكريم، لكن معناها في اللغة يحتمل الحيض والطهر، لذلك لا تستطيع أنت أن تفهم هذه الكلمة في القرآن بمجرد اللغة. لماذا؟ لأن الاحتمال يتطرق إلى هذا النص، فلا بد أن ينضم إلى هذا النص قرائن تحدد المعنى المراد. أما في القسم الأول لا نحتاج إلى هذه القرائن.
والقرينة إما لفظ مكشوف،
إما لفظ مكشوف بأن يأتي بيان من المجمل يوضح مراده من هذه الكلمة. نعم،
كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والحق هو العشر.
جميل، جاء البيان من الشرع. كلمة حقه مجمل، كلمة حقه لفظ قطعي الثبوت لكنه مجمل المعنى. ما المراد بحقه بالحق هنا؟ لا يعرف، لكن جاء في الشرع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في الثمار وفي الشجر وفي كذا العشر، فكانت كلمة العشر من النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لكلمة الحق المجملة في القرآن الكريم، كما بيّن الربا وبيّن الصلاة وبيّن الزكاة وبيّن الحج، كل ذلك ببيان ممن؟ من المجمل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله تبارك وتعالى.
وإما إحالة على دليل العقل.
إذن أول شيء إما بانضمام بيان من المجمل نفسه، أو إحالة على قواعد العقل، أو إحالة على قواعد العقل، كما في النصوص المتشابهة. النصوص المتشابهة، كلمة اليد في اللغة هي الجارحة هذه، لكن تحتمل أيضا معنى آخر كالقدرة والدعمة وما شابه ذلك. فإذا هنا عندما أطلق اللفظ جاءنا في القرآن الكريم ما يمنع المعنى اللغوي الظاهر. إذن اليد بمعنى الجارحة محال، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وبعد انتفاء المعنى الظاهر في الوضع اللغوي أصبح هذا النص مجملا، ما صار مهملا، صار مجملا. إذا ما صار مهملا، وفرق، المهمل لفظ ليس له معنى، أما المجمل لفظ له معنى لكن لا نعلم نحن هذا المعنى. طيب هذا المجمل كيف يوضح؟ قال يحال على قواعد العقل أنه يستحيل أن يكون المراد منه جارحة أو ما شابه ذلك، لأن العقل يأبى أن يتصف الخالق بصفات المخلوق.
وإما إحالة على دليل العقل كقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه.
كيف يعني مطويات بيمينه؟ نقول هذا اللفظ إذا أردت أن تفسره تفسيرا لفظيا كلمة كلمة وقعت بإشكال. يعني السماوات تتصور أنها طويت في يمين الله عز وجل، طب هذا إشكال كبير، مع أن المفهوم من التركيب ما هو؟ التعظيم لله تبارك وتعالى. لذلك معنى التعظيم مفهوم من سياق الآية، لكن مفردات النص لا يصح أن تفهمها فهما لغويا مجردا، بل ينبغي أن يفهم العقل ذلك أن ما أحاله العقل من وصف الله تبارك وتعالى باليمين والجارحة وما شابه ذلك هذا محال في حقه تعالى.
وقوله عليه السلام قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن،
لذلك ورد أنه وجعل يقلب إصبعيه هكذا. فنقول حركة الإصبعين إذا كانت يعني بيانا للفعل وهو التقليب، يعني كأنه يصور لهم التقليب كيف يكون، هذا ممكن. لكن لو صورنا الإصبعين لله بهاتين الإصبعين هذا لا يجوز. إذن لو صورنا الإصبعين في النص بهاتين الإصبعين هذا لا يجوز. أما لو فسرنا كيفية التقليب بهذا التقليب ما في إشكال هذا. نعم.
وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق.
نعم، يعني من خلالها نفهم المعنى المراد من هذا النص الذي يحتمل أكثر من معنى. نعم.
لا تدخل تحت الحصر والتخمين.
شو هي القرائن؟ أحيانا في أمور من سياق النص تعرف، أو من لواحق النص، أو من نص آخر، فرب نص أجمل في موضع بين في موضع آخر، وهذا كثير. أحيانا من خلال سبب النزول أو سبب الورود، أو من أحيانا بإشارة يقولها المتكلم.
يختص بدركها المشاهد لها.
نعم.
فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك الجنس.
إذن هذه بينها المجمل بالإشارة، ثم نقلت إلينا صريحة فهما من تلك الإشارة.
أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر. حتى توجب علما ضروري، توجب علما ضروريا بفهم المراد أو توجب ظنا.
إذا كانت الدلالة ظنية ترجح أحد المعاني مع احتمال غيره، وإذا كانت الدلالة قطعية صار القطع بأن هذا هو المراد وانتفى غيره. نعم.
وكل ما ليس عبارة موضوعة في اللغة فتتعين فيه القرائن.
نعم.
وعند منكري صيغة العموم والأمر،
يعني وكل ما ليس عبارة، يعني كل ما كان مفهوما من اللفظ ووضع له اللفظ وسيق له النص بالعبارة فإنه يفهم بماذا؟ بالقرائن. نعم.
وعند منكري صيغة العموم والأمر يتعين تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن.
جميل، لأنه في حكم العام قيل بالتوقف، وقيل إن له مدلولا خاصا. إذن هناك من قال بالتوقف، يعني إذا جاءت صيغة العموم لا نعرف المراد منها، فمن قال صيغة العموم نتوقف فيها ماذا يلزمه؟ أن يأتي بقرينة على كل عام، على كل عام ليوضح الاستغراق. إذا هذا يعني يلزم مين؟ أصحاب التوقف في العام. وكذلك الذين قالوا إن موجب الأمر، أي إن حكمه هو التوقف، يعني إذا جاءنا أمر عن الشارع ما المراد به؟ نحن نقول الوجوب. هناك من قال إيش؟ التوقف. فلقال بالتوقف ماذا يلزمه؟ أن يأتي بقرينة يحدد أحد المعاني من خلال هذه القرينة، لأنه صار من المجمل. نعم.
فإن قوله تعالى فاقتلوا المشركين،
فاقتلوا المشركين، اقتلوا الواو عام، المشركين عام، لابد من صيغة، لابد من قرينة توضح العموم هنا، أن المراد به الاستغراق أو البعض أو ما شابه ذلك، وهذا لا يستفاد من النص عندهم، فلا بد من قرينة. نحن ماذا نقول؟ لا، العموم صيغة لها معنى محدد يفهم من الصيغة وهي الاستغراق في الأصل، وقد يكون للبعض عند وجود قرينة، أما الأصل هو الاستغراق.
وإن أكده بقوله كلهم وجميعهم فيحتمل،
وإن أكده، يعني لو قال أعطي الحاضرين كلهم، كلمة كلهم قرينة دالة على أن المراد بالحاضرين الجميع الاستغراق، أما كلمة الحاضرين عندما توقف بالعام لا تفيد شيئا إلا بمجيء قرينة. ونحن نقول كلمة الحاضرين في نفسها تدل على الاستغراق، فإذا جاء لفظ كلهم أو كلهم كان للتأكيد، كان للتأكيد وليس لبيان الإجمال.
وإن أكده بقوله كلهم وجميعهم فيحتمل الخصوص عندهم.
نعم.
كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها.
طبعا هنا تدمر كل شيء، هل دمرت كل شيء؟ لا، وإنما دمرت كل شيء محسوسا في ذاك المكان. إذن هذا يعني كل أريد به المحسوس، فهذا مقيد بالحس أو مخصوص بالحس. نعم.
وأوتي
هل تستطيع أن تقول تدمر كل شيء مثل قوله تعالى خالق كل شيء؟ إذا واضح الفرق. هنا كل شيء محسوس في ذاك المكان وفي ذاك الزمان.
وأوتيت من كل شيء.
كان في عنده مراكب فضائية؟ الجواب لا. إذا ليس المراد هنا كل شيء العموم مطلقا، وإنما هذا مخصوص بالحس الذي كان في زمانها.
فإنه أريد به البعض، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
سبحان الله، هذا الكلام من الغزالي والله عجيب حقيقة. إخواننا، أنا لا أتعجب من قوة المعلومات كما أتعجب من قوة الأسلوب، من القدرة على تفصيل المسائل وبيان شرحها. يعني الآن المدرس لو دخل أراد أن يشرح هذا الدرس يستطيع أن يشجره تشجيرا واضحا وأن يكون مفهوما للطلاب بشكل دقيق. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.